ما يتعلق الآن بكلمة توجيهية للشباب، يعني البعض يقول يعني هو محب لعلماء ولكن يقول حينما أقرأ بعض الأشياء بالإنترنت وكتب وأشرطة ونحو ذلك، يعني يقول سبحان الله، يعني أحد الأخوان طلب العلم يقول قرأت موقع في أحد المنتديات الإنترنت فأحسست بشيء في قلبي تجاه العلماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى. كيف يحصن الشاب نفسه وهو يرى هذه الفتن وهذه الأحداث العظيمة؟
أولا الإنترنت وسيلة من الوسائل التي حدثت كغيرها من الوسائل، فيجب أن تستثمر في الخير، ويجب أن لا نجعلها حجة علينا، أنها بمنة من الله جل وعلا. من استخدمها في سيء فعليه وزرها، ومن استخدمها في حسن فله أجرها مثل أي وسيلة من الوسائل. ما ينشر في الإنترنت يفتقد الكثير من الآداب الشرعية. إذا نظرت أنا للحوار اللي يجري في الإنترنت، الواحد كونه يبدي ما في نفسه طيب، ما في شيء، يعني تبدي ما في نفسك أو تنتقد بعض الأشياء أو تستفسر ولو كان الاستفسار فيه غلطة، هذا ليس في إشكال من هذه الجهة، لكن يتأدب بآداب الشريعة. يأتي واحد ينتقد وضع لكنه يهاجم عالم من علماء المسلمين، أو يستعدي الناس على واقعهم أو على علمائهم أو على دولتهم، أو يسم بأسماء بأوصاف الكفر ونحو ذلك، فهذا كله خوض في أمور بلا علم. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كان يكتب بدون ظن منه أنه سيلقى الله جل وعلا ويحاسب على ما كتب، هذه مصيبة عظيمة. وإذا كان يكتب أو يشارك في الإنترنت وهو يعلم أنه محاسب، وليس كحديثه مع زميل له، أنت الآن تنشر ليقرأها آلاف من الناس أو مئات الآلاف أو ربما أكثر، فكيف إذا كان بسبب كلمة قلت أنه حصل كذا وهو ما حصل، أو قلت فلان فيه كذا من الأفعال وهو ليس فيه، أو سمعت كلاما ونشرت على أن حقيقة وأنت ما تثبت منه وراح تنتقل بين الناس على أن حقيقة ثابتة، مثل ما عزي إلي في الإنترنت، ما قال أن فلان صالح على الشيخ أنه يقول لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى، وطنطنوا عليها وكثروا. هل يقول أحد من أهل العلم أو ممن عرف بعض أحكام الشريعة، فضلا أن يكون عرف كثيرا منها وعلم كثيرا منها، أنه يقول لا يجوز الدعاء بهذا الإطلاق، لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا وهو الدعاء عليهم. فنسب هذا الأمر، مع أن كلامي أنا في هذا الموضوع كان قبل 7 سنوات، نقله أحد من لا يفهم ويعرف هذا، نقله نقلا خطأ من أحد الدروس ثم أول أو صنف على ذلك. وهو الكلام إنما كان في قضية، أنا أستطرد في هذا بس لهذه المناسبة، كان في قضية محددة وهي ألا نعارض حكمة الله جل وعلا في وجود الكفار، وجود اليهود وجود النصارى، ندعو عليهم مثلا بالهلاك العام بالاستئصال، نحلم أن اليهود والنصارى بيبقون إلى آخر الزمان، فيأتي واحد يقول اللهم أبدهم الآن أجمعين، فتعارض حكمة الله جل وعلا، تعارض ما أخبر الله جل وعلا في كتابه. فمن دعا بدعاء نعلم أنه مستحيل، أو أن الشرع أخبرنا بخلافه، أو نعلم أنه لن يكون، هذا اعتداء في الدعاء من أسباب رد الدعاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى كما ذكره غيره أن من أسباب الاعتداء في الدعاء ورد الدعاء أن يدعو بدعاء نعلم من الشريعة أنه ليس متحققا. فنعلم أنهم أن اليهود النصارى يبقون إلى زمن عيسى بن مريم، ويأتي واحد يقول يدعو عليهم بالهلاك جميعا الآن، أو يدعو على جميع الكفار الآن، أو يدعو على أطفالهم وعلى نسائهم، أو هذا الدعاء العام بالاستئصال والهلاك العام، هذا ليس من الشرع لا شك، وهو اعتداء في الدعاء في هذا الأمر لمناقضته لحكمة الله جل وعلا ولما أخبر الله جل وعلا في كتابه. قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فسيكونون. فأول الأمر وصار المسألة على أن فلان لا يجيز الدعاء على اليهود والنصارى بهذا الإطلاق. وجاء أناس آخرين وعلقوا وسبوا وشتموا آخر، وليس على علي وحدي فقط، بل على كثير من أهل العلم وعلى كثير من الولاة، وعلى أشياء أقوال نسبت أقوال أحيانا وأفعل لم يفعلها الإنسان البتة، ويستغرب كيف جاء الافتراء ثم جاء الانتشار بعد ذلك. أيضا هناك مسألة تتعلق بالإنترنت في آداب الحوار.
سمحت لي معلش فيما يتعلق بالدعاء بالهلاكات، وأن هذا هو أيضا هدي السلف،
هذا يعني يكاد يكون، ما أعلم أن أحد نص على الإجماع، لكن ما أظن يكون فيه خلاف.
من هذا بكثرة أهل الكتاب،
هذا الدعاء الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، يعني الدعاء المقيد انتقص. آداب الإنترنت، النشر على الإنترنت لها آداب وأخلاق، لأن حوار، والسلف وضعوا آداب البحث والمناظرة، كيف تبحث مع إنسان ترد عليه، هذا يشد هذا وهذا يشتم هذا، بل أتوا إلى أشياء هداهم الله، إلى أشياء شخصية، تكلم عن الإنسان في عائلته، تكلم عن في بيته، طب من تلقى كيف يثبت له أن هذا صحيح أو غير صحيح؟ والناس عندنا مولعون بشيء، هو من تركيبة المجتمع العربي بعامة، مولعون بالشك، الأصل عندهم دائما السلامة، ما ليس السلامة، الناس عندهم الشك، بدايتهم يقولون واحد والله فعل هذا الفعل يصدقون، لأن الأصل عندهم الشك، وهذا ربما مرتبط بالبيئة القبلية أو البيئة البدوية أو الظروف قديمة نمت عند الناس الحذر والشك من في أي تصرف لما تصرف، لكن هذا ليس شرعيا، الأصل في المسلم السلام. واحد يأتي ويقول قولا في الإنترنت يتهم في فلان، ويذكرون أشياء في الأسر أو يتعلق، يعني هذا أمور سيئة، أو يستخدمون الإنترنت لحوارات هابطة وسباب وشتان، وهذا يترفع العاقل عنها، فضلا عن مسلم يخشى الله جل وعلا ويعلم أنه غدا سيحاسبه الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا أرجو أن تخصص حلقة في قناة المجد لآداب الحوار في الإنترنت، يعني يشارك فيها بعض المعروفين بالاهتمام بهذا المجال من طلبة العلم الشرعي أو الدعاة، كيف نحاور على الإنترنت، كيف نستثمر هذه الوسيلة، كيف، ما الأشياء التي تنشر والأشياء التي لا تنشر، التحذير من اتهام الناس، الدعوة إلى الإنصاف والعدل في هذا الأمر.
فيما يتعلق الآن بكلمة توجيهية للشباب، يعني البعض يقول، يعني هو محب لعلمائه، ولكن يقول حينما أقرأ بعض الأشياء في الإنترنت وكتب وأشرطة ونحو ذلك، يعني يقول سبحان الله، يعني أحد الإخوة طلب العلم يقول قرأت موقع في أحد المنتديات الإنترنت فأحسست بشيء في قلبي تجاه العلماء، ثم استغفر الله سبحانه وتعالى. كيف يحصن الشاب نفسه وهو يرى هذه الفتن وهذه الأحداث العظيمة؟
أولا الإنترنت وسيلة من الوسائل التي حدثت كغيرها من الوسائل، فيجب أن تستثمر في الخير، ويجب أن لا نجعلها حجة علينا، أنها بمنة من الله جل وعلا، من استخدمها في سيء فعليه وزرها، ومن استخدمها في حسن فله أجرها، مثل أي وسيلة من الوسائل. ما ينشر في الإنترنت يفتقد الكثير من الآداب الشرعية. إذا نظرت أنا للحوار اللي يجري في الإنترنت، الواحد كونه يبدي ما في نفسه طيب، ما في شيء، يعني تبدي ما في نفسك أو تنتقد بعض الأشياء أو تستفسر ولو كان الاستفسار فيه غلطة، هذا ليس في إشكال من هذه الجهة، لكن يتأدب بآداب الشريعة. يأتي واحد ينتقد وضع لكنه يهاجم عالم من علماء المسلمين، أو يستعد الناس على واقعهم أو على علمائهم أو على دولتهم، أو يسم بأسماء بأوصاف الكفر ونحو ذلك، فهذا كله خوض في أمور بلا علم. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان اللي يكتب بدون ظن منه أنه سيلقى الله جل وعلا ويحاسب على ما كتب، هذه مصيبة عظيمة. وإذا كان يكتب أو يشارك في الإنترنت وهو يعلم أنه محاسب، وليس كحديثه مع زميل له، أنت الآن تنشر ليقرأها آلاف من الناس أو مئات الآلاف أو ربما أكثر، فكيف إذا كان بسبب كلمة قلت أن حصل كذا وهو ما حصل، أو قلت فلان فيه كذا من الأفعال وهو ليس فيه، او سمعت كلاما ونشرت على ان حقيقة وانت ما تثبت منه وراح تنتقل بين الناس على ان حقيقة ثابتة، مثل ما عزي الي في الانترنت مقال ان فلان صالح الشيخ انه يقول لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى وطنطنوا عليها وكثروا. هل يقول احد من اهل العلم او ممن عرف بعض احكام الشريعة فضلا ان يكون عرف كثيرا منها وعلم كثيرا منها انه يقول لا يجوز الدعاء بهذا الاطلاق، لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، واللعن الطرد والابعاد من رحمة الله جل وعلا وهو الدعاء عليهم. فنسب هذا الامر مع ان كلامي انا في هذا الموضوع كان قبل 7 سنوات نقله احد من لا يفهم ويعرف هذا، نقله نقلا خطأ من احد الدروس ثم اول او صنف على ذلك، وهو الكلام انما كان في قضية انا استطرد في هذا بس لهذه المناسبة، كان في قضية محددة وهي الا نعارض حكمة الله جل وعلا في وجود الكفار، وجود اليهود وجود النصارى، ندعو عليهم مثلا بالهلاك العام بالاستئصال. نحن من اليهود والنصارى بيبقون الى اخر الزمان، فيأتي واحد يقول اللهم ابدهم الان اجمعين، فتعارض حكمة الله جل وعلا، تعارض ما اخبر الله جل وعلا في كتابه. فمن دعا بدعاء نعلم انه مستحيل او ان الشرع اخبرنا بخلافه او نعلم انه لن يكون، هذا اعتداء في الدعاء من اسباب رد الدعاء. وشيخ الاسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى كما ذكره غيره ان من اسباب الاعتداء في الدعاء ورد الدعاء ان يدعو بدعاء نعلم من الشريعة انه ليس متحققا. فنعلم انهم ان اليهود النصارى يبقون الى زمن عيسى بن مريم، ويأتي واحد يقول يدعو عليهم بالهلاك جميعا الآن، أو يدعو على جميع الكفار الآن، أو يدعو على أطفالهم وعلى نسائهم، أو هذا الدعاء العام بالاستئصال والهلاك العام، هذا ليس من الشرع لا شك، وهو اعتداء في الدعاء في هذا الأمر لمناقضته لحكمة الله جل وعلا ولما أخبر الله جل وعلا في كتابه. قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فسيكونون. فأول الأمر وصار المسألة على أن فلان لا يجيز الدعاء على اليهود والنصارى بهذا الإطلاق، وجاء أناس آخرين وعلقوا وسبوا وشتموا الآخر، وليس على علي وحدي فقط بل على كثير من أهل العلم وعلى كثير من الولاة وعلى أشياء أقوال نسبت أقوال أحيانا وأفعال لم يفعلها الإنسان البتة، ويستغرب كيف جاء الافتراء ثم جاء الانتشار بعد ذلك. ايضا هناك مسائل تتعلق بالانترنت في اداب الحوار.
سمحت لي معلش، فيما يتعلق بالدعاء بالهلاك ان هذا هو ايضا هدي السلف،
هذا يعني يكاد يكون ما اعلم ان احد نص على الاجماع، لكن ما اظن يكون فيه خلاف.
من عليك بكثرة اهل الكتاب
هذا الدعاء الذين يقاتلون اولياءك ويصدون عن سبيلك، يعني الدعاء المقيد انتقص. اداب الانترنت، النشر على الانترنت لها اداب واخلاق لان حوار، والسلف وضعوا اداب البحث والمناظرة، كيف تبحث مع إنسان ترد عليه، هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، بل أتوا إلى أشياء هداهم الله إلى أشياء شخصية، تكلم عن الإنسان في عائلته، يتكلم عن في بيته، طب من تلقى كيف يثبت له أن هذا صحيح أو غير صحيح؟ والناس عندنا مولعون بشيء، هو من تركيبة المجتمع العربي بعامة مولعون بالشك، الأصل عندهم دائما السلامة، ما ليس السلامة، الأصل عندهم الشك. بدايتهم يقولون واحد ولا فعل هذا الفعل يصدقون، لأن الأصل عندهم الشك، وهذا ربما مرتبط بالبيئة القبلية أو البيئة البدوية أو الظروف القديمة نمت عند الناس الحذر والشك من في أي تصرف لما تصرف، لكن هذا ليس شرعيا. الأصل في المسلم السلام. واحد يأتي ويقول قولا في الإنترنت يتهم في فلان أو يذكرون أشياء في الأسر أو يتعلق، يعني هذا أمور سيئة، أو يستخدمون الإنترنت لحوارات هابطة وسباب وشتان، وهذا يترفع العاقل عنها فضلا عن مسلم يخشى الله جل وعلا ويعلم أنه غدا سيحاسبه الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا أرجو أن تخصص حلقة في قناة المجد لآداب الحوار في الإنترنت، يعني يشارك فيها بعض المعروفين بالاهتمام بهذا المجال من طلبة العلم الشرعي أو الدعاة كيف نحاور على الانترنت، كيف نستثمر هذه الوسيلة، كيف ما الأشياء التي تنشر والأشياء التي لا تنشر، التحذير من اتهام الناس، الدعوة إلى الإنصاف والعدل في هذا الأمر.